بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بعون الله وتوفيقه في كتاب الصلاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. يقول المصنف هنا: ثانيا كتاب الصلاة، ويشتمل على 15 بابا. قال: الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. بدأ أولا بتعريف الصلاة كبداية أي دراسة من الناحية الشرعية، بيبدأ الأول بالتعريف، نعرف حد التعريف لغة وشرعا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المشروعية والفضل وهكذا في الترتيب اللي احنا اعتدنا عليه منذ أن بدأنا في كتاب الإيه، في كتاب الطهر. فقال تعريفها: الصلاة لغة الدعاء. الصلاة تطلق في اللغة على الدعاء، كما في قول الحق سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم فدعاؤك سكن لهم. وتأتي الصلاة فعلا معنى الدعاء في كثير من النصوص الشرعية. أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي، قال هنا: وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله تعالى. فكما يذكر هنا أن الصلاة هي عبادة مكونة من أقوال وأفعال، وليست مطلق الأقوال والأفعال، بل هي أقوال وأفعال مخصوصة حدها الشرع، لها بداية ولها نهاية. افتتاحها ماذا؟ التكبير، اللي هي تكبيرة الإحرام، وتختتم بالتسليم كما سوف نعلم صفة الصلاة إن شاء الله بالتفصيل. قال: فضلها، أي فضل الصلاة: الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. لماذا؟ لماذا تعتبر الصلاة من آكد الأركان بعد الشهادتين؟ الشهادتان بهما يدخل الإنسان في الإسلام، فهذا هو بداية أصلا العلاقة بين الإنسان وبين الإسلام. ولهذا الشهادة هي أول ركن من أركان الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي ترتيب الأركان وترتيب الأمور التي يجب على الإنسان أن يعلمها وأن يعمل بها الصلاة، كما ورد في كثير من الأحاديث، مثل بني الإسلام على خمس، وكذلك حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، فقال له صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أولا، أعلمهم بالشهادتين، فإن نطق الشهادتين الترتيب الذي بعده فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. فهذا هو أول تكليف يكلف به بعد الشهادتين. ثم كذلك يعني تأكيد مكانة الصلاة لما ورد من الوعيد على من تركها، بل وكما سنرى في سياق الأحاديث التي سنذكرها، سنرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العهد الذي بين الإنسان وبين الإسلام الصلاة. الصلاة هي الفارقة بين المؤمن والكافر، الصلاة هي الفارقة بين المؤمن والمنافق وهكذا. فلأجل هذا هي من آكد أركان الإسلام، وهي من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة، يعني لا يخفى على أحد معرفة الصلاة إلا الاستثناءات المخصوصة التي سوف نذكرها. قال: بل هي عمود الإسلام. وكلمة عمود الإسلام هذه وردت في حديث صحيح، كما وردت في حديث معاذ بن جبل الشهير، وفيه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالصلاة مكانتها في الدين كمكانة العمود في الخيمة، أي خيمة تنصب لا بد لها من عمود في المنتصف توضع عليه الخيمة وتنصب عليه الخيمة، فهذا العمود هو لب الخيمة أصلا، فإذا ما وقف هذا العمود وظل شاخصا فتقوم الخيمة ويكون لها وجود، فإذا سقط سقطت هذه الخيمة، وهكذا هو حال الصلاة كما هو معلوم ومشاهد في النصوص الشرعية. قال: وقد فرضها الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني إذا أهمه أمر، وهنا يقول إذا أصابه، قال في الهامش عندكم إذا أصابه، ولكن حزبه ليس معنى أصابه فقط، بل معناه إذا نزل به أمر يهمه ويصيبه بالغم. إذا حزبه أمر، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والدرن الوسخ. فالحقيقة طبعا يعني لو أردنا أن نستقصي الأحاديث الواردة في فرض الصلوات يعني لن يسعنا هذا المقام، بل ولا عدة لقاءات لذكرها. لهذا أحيل إخواني على يعني بعض المباحث أو المصادر التي تكلمت على فضل الصلاة، ومن أجمع هذه الكتب التي تكلمت على فضل الصلاة هو كتاب الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمة الله عليه، تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. هذا الكتاب من أجمع ما كتب قديما وحديثا في فضل الصلوات ومعرفة مكانتها ومنزلتها. هي كتاب جامع وافي، ويعني مصنفه إمام من أئمة الإسلام ومن الأئمة الذي اشتهر عنهم الاجتهاد في العلم. فيعني من أراد أن يتوسع في هذا الباب وأن يرسخ قدر الصلاة في قلبه وفي عمله، فعليه أن يقرأ ويطالع هذا الكتاب. وطبعا هناك مصنفات، يعني هناك حتى مصنف حديث بنفس الاسم، كتيب صغير كده، ممكن إنسان يعني يطالع فيه، أو ممكن المطالعة في كتاب الترغيب والترهيب، أيضا فيه من الأحاديث التي يستأنس الإنسان بها في هذا الباب. قال ثالثا: وجوبها. قال: وفريضتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. كلمة المعلوم من الدين بالضرورة أي أمر شائع ومشتهر ومستقر بين الناس، لا يخفى على الصغير ولا الكبير ولا على الجاهل ولا العالم. يعني هذا معنى الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، ليس هو بالحكم الخفي الذي يخفى على بعض الناس. وبالتالي يكون لهذه الأشياء التي حكم عليها أنها من المعلوم بالدين بالضرورة لها مكانة ولها منزلة ولها أحكام. فالذي ينكر مثلا الذي ينكر حدا كحد الرجم، وقد شاهدنا ما حدث من زوبعة في الفترة السابقة، ورأينا الكثير ممن جاهلوا أمور الشرع وممن تعاملوا في بعادتهم وبما ألفوه وبما سمعوه وبما تعلموه من أمور بعيدة عن الشرع أصلا، تجدهم ينكرون تماما حد الرجم ويستنكرون وهكذا. هو ينكر لماذا؟ لأن هذا ليس أمرا مشتهرا، ليس أمرا من المعلوم بالدين بالضرورة، أمر خفي على الناس. أما الصلاة، لو جاء إنسان وصار أو قال إنسان أن الصلاة ليست فرضا، فهذا لا يقبل منه أصلا، فهو أمر كما ذكرنا معلوم ومشتهر ولا خلاف فيه أصلا. يمكن يقبل من إنسان أن ينكر أمر الصلاة لو كان حديث عهد بإسلام، أو كما يقول أهل العلم أن هذا الإنسان مثلا نشأ في البادية أو نحو ذلك. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، في آيات كثيرة. يعني هذا من الأوامر الشرعية التي وردت كثيرا في القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا، ففي آيات كثيرة ومواضع كثيرة من كتاب الله. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قال: ومن السنة حديث المعراج، وفيه هي خمس وهي خمسون. طبعا هو مش الشاهد من حديث المعراج هذه الفقرة هي 55، ولكن الشاهد أصلا من حديث المعراج، وهو طبعا حديث صح من طرق كثيرة، الشاهد من حديث المعراج فرض الصلاة. يعني هذه جزء من هذا الحديث الطويل، وليس هذا هو موطن الشاهد. هذا الشاهد هو يقول أن الذي فرض على الناس في الأداء 5، وهي تكتب 50 من فضل الله على عباده أن الإنسان يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، وتكتب له 50 عند رب البرية. لا أقول يكتب له أجر 50، يكتب له 50 صلاة. فهذا أيضا من المواطن التي ورد فيها إيجاب الصلاة على المسلمين. قال وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، قال السائل هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فطبعا يعني الأدلة كثيرة جدا على فرض الصلاة. ثم بدأ يذكر الأصناف المخاطبة بالصلاة، أو ما يسميه العلماء شروط الوجوب. يعني بعدما بدأ أو تكلم على الصلاة ووجوبها، هي واجبة على من تجب، هذا هو الترتيب المنطقي. قلنا أن الحكم أنها واجبة، هل تجب على عموم المسلمين مطلقا؟ لا، هناك شروط للوجوب، هناك أصناف إذا تحققت فيهم بعض الشروط يتوجه الخطاب الشرعي لهذه الأصناف أدوا الصلاة. قال تجب الصلاة، وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل. قال فلا تجب على الكافر كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى كما احنا كنا فصلنا هذا الكلام في الكلام على وجوب الطهارة، تجب الصلاة هنا ايضا على مين؟ على المسلم البالغ العاقل. هيزاد يعني ممكن يزاد ايضا على هؤلاء انه في حق المرأة يشترط الطهارة من الحيض والنفاس، هؤلاء الذين يتوجه لهم الخطاب الشرعي بالصلاة، فهي لا تجب على الكافر. وكنا ذكرنا هذا قبل ذلك، يعني نذكر بما قلناه عند الكلام على الطهارة، أن الإسلام شرط وجوب وكذلك هو شرط صحة، شرط للوجوب حتى يتوجه الأمر لهذا الإنسان صلي لابد أن يكون مسلما، ثم إذا صلى هذا الإنسان شرط لقبول صلاته أن يكون مسلما. الكافر لا يؤمر بالعبادة، لا يؤمر لا بالصلاة ولا بالطهارة ولا غيرها، تمام؟ لكن يؤمر أولا بماذا؟ يؤمر بالدخول في الإسلام، فإذا أجاب لذلك فإنه يخاطب بالتكاليف الشرعية كما ذكرنا في الدليل حديث بعث معاذ الذي ذكرناه منذ قليل، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث. وكنا نوهنا قبل ذلك أيضا ونعيد الكلام هنا، نعيد الكلام هنا على ماذا؟ على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن في أي توقيت؟ في الآخرة. يعني هم يحاسبون أولا على لماذا كفروا، ثم يحاسبون ثانيا على ما تركوه من أمر الدين لما كفروا. وما الدليل على هذا؟ كنا ذكرنا أن هذا يعني هذه مسألة أصولية، والراجع فيها بالفعل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والدليل على هذا قول الحق جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا من الأسباب التي أوردتهم في وأردتهم في النار أنهم ما كانوا يصلون وما كانوا يتصدقون وكانوا يفعلون المعاصي، مع أنهم دخلوا أصلا لأنهم كافرين. فذكروا من سبب دخولهم النار كنا نكذب بيوم الدين، يعني لم يقتصر في دخولهم النار على كفرهم فقط. قال أيضا قال الحق سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فذكر الحق سبحانه وتعالى أنهم يعني يصلون السعير ويل لهم. لماذا؟ لأنهم لا يؤتون الزكاة، هم لم يخاطبوا بالزكاة بالأداء أصلا، ولكنهم يحاسبون عليها ويزاد عليهم في العذاب يوم القيامة بأنهم ماذا؟ بأنهم لم يذعنوا ولم يؤمنوا، وكذلك لأنهم لم يعملوا بما عمل به المؤمن. فالمؤمن يؤمن يكد ويكدح في دنياه ويلقى أجره عند الله، والكافر يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. فهو يتمتع ويتحلل من الأمر الشرعي ويتحلل من أمر ربه، وينكر ويجحد ويتكبر ويعاند، ثم يكون هذا عاقبته والعياذ بالله في الآخرة. قال أيضا من الأصناف التي لا تخاطب بالصلاة ولا الصغير ولا المجنون. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. قال: ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام 7 سنين ويضربون على تركها لعشر. كنا ذكرنا أيضا أن الصبي والمجنون بالفعل ليس من أهل التكليف، ليس من الأصناف المكلفة، ولكن بالنسبة للطفل تحديدا فهذا الولد وهذه الفتاة لابد من تعويدهم على أداء الصلاة، وهذا لا يكون بالأمر بالصلاة حين الوجوب مرة واحدة، بل الشرع علمنا كيف نعلم الناس ونربيهم على أداء الواجبات والتكاليف الشرعية. لابد أن نعلمهم أولا الصلاة وقدر الصلاة، ونحببهم في الصلاة، ونعلمهم الصلاة، ونتعاهدهم في الصلاة. فالولد كما ذكرنا قد يبلغ مثلا في سن 12، هو يؤمر بالصلاة إذا أتم 7 سنوات، يعني أنهى السنة 7 ودخل في 8، فيتدرب على الصلاة 4 سنين، 4 سنوات كاملة يتدرب فيها على الصلاة، حتى إذا ما أتاه الأمر صل الآن فيؤديها وقد تعلمها وقد تعود عليها. ففي الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وعلى هذا أيضا كل التكاليف الشرعية، بمعنى كثير من الناس يخطئون في تربية البنات مثلا، ويقولون الفتاة صغيرة لا نجعلها ترتدي الحجاب الآن، وعندما تكبر ترتدي الحجاب، ويجعلون الفتاة حتى تبلغ ولا ترتدي الحجاب. بل يعني كثير من الناس يتساهلون والعياذ بالله في هذا الأمر، حتى إن الفتاة تبلغ وتمكث بعد البلوغ 10 سنوات، كل هذا وهم يعدونها صغيرة على الحجاب. وهذا من بعد الناس عن الشرع ومن جهلهم واستخفافهم بحدود الله. فهذه الفتاة التي لم تربى على حجاب صغيرة هي لن ترتدي الحجاب أبدا إلا امتثالا لعادات الناس، وليس امتثالا لأمر الله والعياذ بالله. فكذلك الحال، لابد للفتاة أن تعلم وتربى منذ صغارها على هذا الأمر حتى تألف وحتى تعتاده كما تعتاد أمر الصلاة. وقص على هذا أيضا كل التكاليف الشرعية، لابد للإنسان أن يتعاهد أبناءه في هذا، يتدرج معهم حتى يعلمهم. وليعلم كل أب وكل أم أن تعليم الأبناء الأحكام الشرعية مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى. أنت لا تنعم بالولد ولا تكلف من ورائه، لقد أنعم الله عليك بهذه النعمة، نعمة الولد، وحرم غيرك منها، فاعلم أنها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة تسأل عنها، سوف تسأل كما تسأل عن كل نعيم أنعم الله به عليك. فإذا أردت الفلاح والنجاة لنفسك ولولدك عليك أن تتحمل هذه المسؤولية كاملة. كثير من الناس يتعاملون مع أمور الدنيا من منطلق أنهم يريدون التنعم ولا يريدون دفع أي مقابل لهذه النعمة، فيريد مثلا أن ينجب ويكون له أولاد ويكون كذا ويكون كذا، وفي المقابل لا يريد أي عناء وراء هذا. فليعلم كل إنسان منا أنه سيسأل عن دين أبنائه، فمسؤولية الرجل مسؤولية الرجل في بيته أنه ليس مجرد الإنفاق على زوجه وعلى أبنائه، بل عليه أن يتعاهدهم في أمر الدين. هو مسؤول عن دين زوجته ومسؤول عن دين أولاده، وكل هذا سيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. قال: فمن جحدها أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الجاحد الصلاة الذي يقول ليس هناك شيء في الإسلام يسمى الصلاة، هذا كافر مرتد بإجماع المسلمين، وهو يكفر حتى لو صلى في الظاهر، يعني لا تنفعه صلاته. لو أن إنسانا جحد الصلاة وقال ليس هناك أمر يسمى الصلاة أصلا، ثم خاف من الناس مثلا أو من منظره أمام المجتمع فكان يصلي أمام الناس، صلاته هذه لا تنفعه، فلقد جحد أمر الصلاة. فهذا الذي يجحد الصلاة يكفر حتى ولو صلى. ولا يستثنى من هذا إلا الأصناف التي قلناها، أن يكون الإنسان حديث عهد، أن يكون الإنسان حديث عهد بالإسلام، أي يكون أن قد نشأ في بادية أو في مكان يفشو فيه الجهل. وطبعا يعني العلماء عندما يذكرون في الكتب القديمة يقولون الإنسان الذي نشأ في البادية، حاليا نحن قد لا نرى البادية أصلا، لكن هناك من يعيشون بيننا في الحاضرة في المدن، وهم يعيشون كما عاش أبناء البوادي، يعيشون في انقطاع عن الدين وفي بعد وفي جهل تجعلهم كأبناء البادية تماما. ونحن نعلم أناس يعيشون والعياذ بالله لا يعلمون عن الإسلام أي شيء، وهم يعيشون في بلاد مسلمة وحولهم المسلمون، وهم لا يدرون شيئا عن أحكام الإسلام ولا يفعلون أي شيء أصلا من الإسلام، يعني لا يكادون يعلمون على الإسلام إلا اسمه فقط، وهو مجرد خانة تكتب في الأوراق الرسمية والرسمية، وهم يعيشون في الحواضر، لا نقول يعيشون في البوادي، لا يعلمون لا عن طهارة ولا عن صلاة ولا زكاة ولا أي شيء. فسبحان ربي، يعني هؤلاء يعني تجرى عليهم أحكام الجهال تماما. هؤلاء نشأوا في جاهلية مطبقة، يعني هؤلاء يفوض يخاطبوا أصلا بالدخول في دين الإسلام، والله المستعان. فلكن نحن نذكر مثل أمثال هؤلاء لكي يعلم الإنسان طبيعة التعامل مع يعني مع هؤلاء. يعني لو جاءك إنسان عاش في هذه الجاهلية المطبقة فلابد أن تعامله معاملة خاصة، لا تعامله كمن عاش وهو يدري ما هي الأحكام الشرعية ويعلم ما هو الإسلام وما هو حدوده وأركانه إلى آخر ما تعلمه عن الإسلام. قال: لكن بالنسبة لنا نقول أن الخلاف بين أهل العلم ليس في من ترك الصلاة جحودا، إنما كان الخلاف بين أهل العلم في من تركها تهاونا وكسلا. هذا والعياذ بالله من الأمراض التي يعني استشرت في أمة محمد، والعياذ بالله، يعني صار كثيرون يتهاونون بأمر الصلاة. ويعني لو أجرينا إحصائية في عموم المسلمين الآن، يعني من الذي يواظب على الصلوات؟ أنا لا أقول يصلي يقيم الصلاة، لو أجرينا إحصائية من الذي يقيم الصلاة، يعني ربما كانت النتائج مفزعة، لكن نقول الصلاة ظاهرة، يعني يصلي الصلاة ظاهرة، من الذي يواظب عليها 5 صلوات في اليوم والليلة لوجدتم ما يندى له الجبين. يعني الغالبية إلا من رحم ربي لا يقيمون لا يصلون أصلا، ونسبة كبيرة منهم نسبة كبيرة فعلا تصلي أصلا، ولكن الأغلب يصلون بعضا ويتركون بعضا. فالخلاف بين أهل العلم ليس في من جحد، إنما في من تركها كسلا وتهاونا. وهذا المبحث طبعا مبحث كبير، لكن سنذكره إجمالا ولعلنا نفصله في يعني فيما بعد ذلك. هناك من أهل العلم من قال أن من ترك الصلاة كسلا أو تهاونا فهذا يكفر مطلقا، بل يعني الأقوال أهل العلم في هذا المذهب أنه يكفر حتى لو ترك صلاة واحدة، لو تعمد أن يترك صلاة واحدة يكفر بهذا. وعلى المقابل هناك من قال لا، بل لا يكفر، هو يكون كفره دون كفر، يعني ليس كفرا أكبر مخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر، وهو عاص بمعصية كبيرة ومعرض للوعيد الشديد، فهذا هو القول المقابل. وهناك قول وسط فصل في المسألة فقال هو يحكم بكفره إذا كان تاركا للصلاة بالكلية لا يصلي على الإطلاق. وللأسف كما ذكرنا هذا الصنف موجود ومشاهد، لا يصلي على الإطلاق، لا صلوات يومية ولا صلوات جمع ولا أعياد ولا أي صلاة، وهذا للأسف موجود بالفعل. فهناك قال يعني قالوا هذا الإنسان يحكم بكفره. أما إذا كان يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا فقالوا هذا الذي لا يحكم بكفره ولكنه بالفعل يعني مرتكب لكبيرة عظيمة وعنده خلل كبير في دينه. وهذا الرأي الأخير هو الذي أميل إليه وهو الأرجح. لماذا؟ لأن هذا ما تجتمع به كل الأدلة، تجتمع معه الأحاديث التي وردت في هذا الباب. فهناك أحاديث وردت بالفعل وفيها الوعيد على من ترك الصلاة، وجعلت الصلاة حدا فاصلا بين الإسلام وبين الكفر، بين أن يسمى الإنسان مسلما وبين أن يسمى كافرا، كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا صريح في المسألة. وهناك أثر يستدل به كثيرا أيضا في هذا الباب، وهو الأثر الصحيح عن الصحابي جليل عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. وأيضا هناك أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من لم يصلي فلا دين له، من لم يصلي فلا دين له. فقال أهل العلم هذه الأدلة أدلة على ماذا؟ أدلة على أن من ترك الصلاة يكفر. ففي الفريق الأول قال هذه الأدلة تدل على أن من ترك ولو صلاة واحدة يكفر، ولكن هناك أدلة أخرى تدل على أن من لم يترك الصلاة بالكلية لا يكون كافرا، يعني من يخل ببعض الصلوات هذا لا يطلق عليه كافر. فهناك حديث عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن طبعا يعني في جزئية علشان طبعا هو أكيد يعني كثير منا قرأ في هذه المسألة وسمع فيها بعض الأقوال، من الأشياء التي سوف تراها في هذا المبحث يعني من يبحث فيه بتوسع ستقرأ أقوالا لأهل العلم كل منهم يدعي الإجماع على قوله، بمعنى من قال أن تارك الصلاة تهاونا هو كافر بالإجماع، ستجدهم يحكون الإجماع في هذه المسألة، يقولون من ترك الصلاة تهاونا تكاسلا هذا يكفر بالإجماع، وقال هكذا بتصريح بالإجماع في المسألة. ثم إذا قرأت في القول الآخر الذي قلنا فيه بالتفصيل وهكذا، فنجد أنهم أيضا حكوا فيه الإجماع، هذا يحكي الإجماع وهذا يحكي الإجماع، فكيف نفهم هذا؟ نقول تعالى نسأل أو ننظر إلى القولين. القول الأول الذي يقول أن من ترك الصلاة قد كفر وحكى فيه الإجماع، يعني نجد الأثار وردت بهذا، منها مثلا الأثر عن إسحاق بن راهويه قال هذا هو رأي العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، احتج طبعا بظواهر النصوص وبقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الفريق الآخر الذي قال بعدم الكفر استدلوا أيضا بالإجماع، لكن ماذا مستندهم في الإجماع؟ قالوا ذلك إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة. قالوا أيضا وأما الأحاديث في تكفيره فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله شارب الخمر كعابد وثن وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد. فنلاحظ أن الإجماع هنا وهناك هو محل اجتهاد، فمن قال بأن تارك الصلاة كافر مطلقا اجتهد في فهم النصوص، واعتبر أن قول عبد الله بن شقيق إجماع في المسألة، لأنه قال أن الصحابة كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فاعتبر هذا إيه؟ إجماع. والفريق الآخر نظر إلى عمل المسلمين ورأى أن من ترك الصلاة لا يعد كافرا وهكذا. وبالتالي أنا أردت التنبيه على هذه المسألة بأنه فكما ذكرت لكم أردت التنبيه على هذه المسألة حتى نفهم أقوال أهل العلم، يعني بعض الإخوان اللي بيبدأوا في طلب العلم ويبدأون في القراءة في العلوم الشرعية قد لا يمحص الأقوال ويأخذ بعض الأقوال ويطير بها أي مطار، لكن التحقيق العلمي في المسائل لابد أن تدقق في أقوال أهل العلم ومستندات أقوالهم وعلى ما يحمل هذا القول، وهل بالفعل كل ما ورد من الإجماعات هو إجماع معتبر، أم أن هذا هو قد يكون تعبير خاص، يعني قد يكون هذا مصطلح خاص أو يعني يكون معبرا عن طائفة معينة وهكذا، كما كنا ذكرنا هذا قبل ذلك في المبحث الذي ذكرناه في طهارة الدم، فلقد حكي بالفعل الإجماع على أن الدم الإنسان نجس، وهذا كما ذكرنا منقوض بالنصوص الشرعية، فكيف يحكى فيها الإجماع إلى آخر الكلام الذي ذكرناه. فالمهم عندي أن لابد للإنسان أن يميز الكلام، وليس كل ما حكي فيه الإجماع هو مسلم بالفعل بأنه إجماع، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. قال الباب الثاني الأذان والإقامة، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. بداية أيضا تعريف الأذان. الأذان في اللغة هو الإعلام. الإعلام أذنتك بهذا الشيء، أعلمتك بأمره، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. وهذا ورد أيضا في الكثير من الآيات، منها قول الحق سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، أعلمهم بأمر الحج، بفرض الحج، عليكم أن تحج. وقال أيضا الحق سبحانه وتعالى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي فإن تولوا على الانقياد لعبودية ربهم فحذرهم من العقوبة. فقل آذنتكم، أي أعلمتكم بالعقوبة على سواء، أي على أن علمي وعلمكم فيه مستوى، حتى إذا ما نزل بكم العذاب لا يقول أحدكم ما جاءنا من بشير ولا نذير، لقد أعلمناكم واستوى علمي وعلمكم في هذه المسألة، وصرتم الآن يعني بلغتكم الرسالة وبلغتكم النذير. فهذا هو معنى الايه، معنى الأذان. أما شرعا فهو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. هو هنا عندي في الكتاب: الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. نحن نزيد في كل هذه التعريفات التعبد لله، لأن هذا هو مقصود الأمر أصلا. نحن لا نؤدي هذه المناسك إلا عبادة لله سبحانه وتعالى. قال: الإقامة لغة هي مصدر أقام وحقيقته إقامة القاعد، وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشرع. وأيضا كما ذكرنا الأفضل أن يضاف إليها قيد وهو التعبد لله. طيب، ما هو حكم الأذان والإقامة؟ قال: الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها. مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس. لاحظ هذه الأشياء الثلاثة نحتاج للكلام عنها. أما بالنسبة للمشروعية فأدلة المشروعية كثيرة، وهي يعني سوف نمر عليها في الباب. أما عن قوله أنها مشروعة في الصلوات الخمس دون غيرها، لأن هذا بالفعل ما ورد به النص، ولم يرد الأذان ولا الإقامة إلا في الصلوات الخمس، وهذا بإجماع الفقهاء، ليس هناك أذان ولا إقامة إلا في الصلوات الخمس، حتى يعني لا يحدث عندك لبس في المسألة. يعني عندما مثلا نتكلم في صلاة الجنازة مثلا، فلا يلتبس لديك الأمر، المصلون في المسجد كيف ندعوهم للصلاة؟ هل نقيم الصلاة؟ لا، نقول الجنازة ليس لها إقامة صلاة. لدينا صلاة العيد، هل هناك أذان للعيد؟ لا، ليس هناك أذان للعيد. طب اجتمع الناس وهم يكبرون في المصلى الآن، نريد أن نقوم ونصلي، هل هناك إقامة؟ ليس هناك إقامة، وهكذا. فلتكن عندك هذه القاعدة مضطردة، ليس هناك أذان ولا إقامة إلا في الصلوات الخمس، وهذا بإجماع الفقهاء، لا خلاف في هذه المسألة. قال: وسوف نتكلم على مسألة أنها مشروعة في حق الرجال، ونتكلم على بعد قليل نتكلم على حكم المسألة في حق النساء، هل يجوز للنساء الأذان والإقامة أم لا. قال: وهما من فروض الكفايات، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما. الأذان بالفعل هي من الشعائر الظاهرة، الأذان من الشعائر الظاهرة للإسلام، بل وورد عندي في النصوص الشرعية أن الأذان هو علامة على إسلام أهل هذا المكان. لو أن هناك قتال وهناك شيء من يعني معركة مثلا بين المسلمين، أو المسلمين يغيرون على بعض الديار، فيتميز دار الحرب من دار الإسلام بأشياء منها سماع الأذان. فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. إذا سمع الأذان يكف عنهم لا يغير عليهم، أما إذا لم يسمع الأذان فهو يغير عليهم. طبعا واستدل هنا لدينا في الكتاب على أن الأذان من فروض الكفايات بأنه من الشعائر الظاهرة، يعني هو يقول هذا فرض لأنه من الشعائر الظاهرة. الحق هناك نصوص تدل أيضا، يعني بالإضافة إلى ما ذكرناه أنه من الشعائر الظاهرة، هناك أيضا نصوص يستدل بها على الوجوب، منها مثلا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة. كان مالك بن الحويرث قد أتى مع بعض قرنائه من قبيلتهم، وأتوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا ليتعلموا الإسلام، شباب جاءوا وأسلموا وأرادوا أن يتعلموا دينهم، فأتوا للإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده 20 ليلة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. الشاهد بقى من الحديث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لي أمكم أكبركم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لي أمكم أكبركم. فهذا الحديث الدلالة فيه أن الأذان فرض على الكفاية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن من هؤلاء الجماعة شخص واحد فقط، ولم يأمر الجماعة كلها بالأذان. ثم استدلوا أيضا على وجوب الأذان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الملازمة بأداء هذه العبادة، ملازمة الأداء واستمرار الأداء والحرص عليه في كل موطن في كل حدر وسفر، دل هذا على أن هذا من الأمور التي ينبغي الحرص عليها، وأنها دليل على تأكيد هذه العبادة. وينبني على الحكم بأن الأذان فرض كفاية أن هذا الأذان إذا رفع في البلد في موطن فلا يشترط أن يرفع مرة أخرى في هذه البلد، حصل به الكفاية. لاحظ كويس، العلماء قالوا هو فرض كفاية، تمام، وبالتالي إذا رفع الأذان في مكان من هذه البلد لا يجب حينئذ الأذان على كل جماعة تقام في البلد، لا يجب هذا، خلاص حصل الكفاية برفع الأذان والإعلام بدخول الوقت. وإن كان الأولى طبعا والأفضل ألا يترك الأذان مطلقا حتى لو صلى منفردا، لاحظوا الجزئية دي كويس، حتى لو صلى منفردا عليه أيضا أن يؤذن، ويستحب له أن يؤذن في هذه الحالة. لو كان هذا الإنسان في مكان يصلي في مكان والمكان هذا لم يؤذن فيه، كحال هذا الراعي الذي يرعى في البادية وحده، فهذا يصلي يؤذن لنفسه ويقيم لنفسه ويصلي، وهذا عليه أجر كما ورد في الأحاديث. قال المسألة الثانية: شروط صحتهما، شروط الصحة بالنسبة للأذان والإقامة. قال: أولا الإسلام، فلا يصحان من الكافر، وهذا طبعا بالإجماع كما ذكرنا قبل ذلك، لا تصح العبادة من الكافر. قال: العقل، فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات. طبعا لاحظ بالنسبة لمسألة المجنون والسكران، فالكلام هنا له ثمرة، هي ليس مجرد تحصيل بعض المعلومات أو سد الخانات، لا، هناك ثمرة للموضوع. يعني هو لا يتصور بالطبع أن يؤتى بإنسان مجنون ويؤمره برفع الأذان، أو أن يؤتى بإنسان سكران ويؤمر برفع الأذان، ولكن ثمرة هذه المسألة تكون في الآتي: ماذا لو أن الإنسان يعني رفع الأذان في مكان معين، ثم وجدنا أن هذا الإنسان كان سكرانا، هل يقبل هذا الأذان؟ وماذا لو حدث أن هناك إنسانا مجنونا جاء في مكان وأخذ الميكروفون ورفع الأذان من نفسه؟ قد يكون إنسان مجنونا لكن يستطيع أن يفعل بعض الأفعال التي يفعلها الإنسان العاقل، يحفظ الأذان مثلا ويقوله، يقلد الإنسان العاقل، هل يعتد بهذا الأذان أم لا بد من إعادة الأذان مرة أخرى؟ هنا تسعفنا هذه المسألة ونحن نقول أن هذا الأذان عبادة، وهي عبادة واجبة، وهي فرض كفاية، فلا بد من إقامتها، فهذا الإنسان الذي أقامها ليس من أهل التكليف، وبالتالي كأنها لم تكن، فلا بد من رفع الأذان مرة أخرى في هذا المكان. أما بالنسبة للصبي، فالصبي غير العاقل اللي هو غير مميز، وكنا تكلمنا على سن التمييز قبل ذلك، هذا الصبي لا يجوز أذانه بالإجماع، صبي غير عاقل وغير مميز، فهذا لا يعتد بأذانه. أما بالنسبة للصبي المميز فهناك خلاف بين أهل العلم حول ما يترتب على أذانه، هل يعتبر أذانه أم لا يعتبر؟ فهناك من أهل العلم من قال يعني هو معتبر وأذانه صحيح، وهناك من قال لا يعتد بأذانه لأن هذه عبادة، وهناك من فصل وقال إذا كان معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فلا يعتمد عليه، ولكن يعني هناك رأي لشيخ الإسلام فيه تفصيل جيد، فقال أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل المحلة عن أهل القرية أو المدينة ويعتمد به في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره هو قولا واحدا، يعني لو في عندي قرية مثلا ما فيش فيها غير مسجد واحد، وهؤلاء يعتمدون على المؤذن في أداء العبادة، يعتمدون عليه في دخول الأوقات، يعتمدون عليه في الصيام السحور وفي الإفطار وهكذا، فقال هذا المنصب أن يكون هذا هو الذي يقيم الصلاة وهو الذي يعتمد عليه في دخول الأوقات وهكذا، فقال هذا لا يصح من الصبي. أما إذا كان هناك عدة مساجد وكل مسجد يرفع الأذان وحدث الإعلام بدخول الوقت، وهذا أراد من باب تعويد، يعني أرادوا من باب التعويد وأرادوا من باب تعليم الولد هذه الشعائر وتحفيزه على القدوم للمسجد والارتباط بالمسجد، فجعلوه يؤذن ويقيم، فلا بأس بهذه الحال، لأن صار الأذان بعد ذلك، بعد الأذان الأول الذي يعتمد عليه، كل أذان بعد ذلك فهو مستحب، فقالوا لا بأس بهذا في حق هذا الصبي، وهذا تفصيل جيد وهو الأرجح والله أعلم. الشرط الثالث قال الذكورية، فلا يصحان من المرأة، الأذان والإقامة لا يصحان من المرأة. طبعا يعني بعض هذه المسائل يعني أهل العلم يوردونها في كتبهم لعلها لم تكن في زمانهم، لكن سبحان الله عشنا في هذا الزمان ورأينا بعض المخرفين من يقومون بهذا في بعض البلدان، يعني كانت حالة الضجة من عدة سنوات في أمريكا بسبب أحد المساجد هناك الذي تأمه امرأة وتؤذن فيه امرأة، كنا رأينا هذا بالفعل يعني رأي العين، امرأة هي الإمام وهي الخطيب، هي التي تصلي بهم، ومسجد مختلط رجال ونساء، والذي ترفع الأذان كانت امرأة، ولعل ويعني ليتها حتى كانت محجبة، بل الذي رفع الأذان امرأة غير محجبة، سبحان الملك يعني. يعني بعض المباحث يعني التي نذكرها هنا قد لا يتصورها الإنسان في بيئة معينة. يعني أنا ممكن مثلا في بلدي لا أتصور أن تأتي امرأة إلى المسجد وتباشر هي الأذان والإقامة، لكن ماذا لو حدث؟ يعني ماذا لو حدث مثل هذا؟ والحمد لله يعني نحن ابتلينا في بلادنا ممن يريدون أن يخربوا الدين تخريبا، فما الرد عليهم؟ يعني ماذا لو جاء أحدهم وقال لك أنتم تضطهدون المرأة، لماذا لا تجعلون المرأة لماذا الإسلام يضطهد المرأة؟ لماذا لا تقوم المرأة أيضا بالأدوار الدينية إلى آخر هذا الكلام، يعني الذي يعني يشنعون به ويشغبون به. فنقول هنا العلماء اشترطوا لصحة الأذان ماذا؟ اشترطوا الذكورية، لا يصح الأذان من المرأة. قال هنا للفتنة بصوتها، ثم ذكر بعد ذلك ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. الخنثى هي الإنسان الذي لا يتبين ملامحه ولديه أعضاء الذكورة وأعضاء الأنوثة، فيصير كائنا غير محدد، والحقيقة يعني أحكامه مشكلة كثيرا الخنثى، يعني لا نتكلم فيه الآن، دعونا أن نركز في المسألة التي نحن بصددها. هو يقول أن الأذان لا يصح من المرأة للفتنة بصوته. اشتراط الذكورية أصلا للأذان هو قول الجمهور، اشتراط الذكورية للأذان هو قول الجمهور، وخالفهم في ذلك الحنفية. المذهب الحنفي يقولون أنه لا يشترط بل يستحب، الذكورية مستحبة، وعندهم يجزئ أذان المرأة، يعني إذا أذنت المرأة هذا أذان مجزئ معتد به، حتى لا تتعجب لو خرج عليك أحدهم ويقول هناك أقوال لأهل العلم أنه يجوز أن تباشر المرأة الأذان، وأنت طبعا تستنكر من قال هذا. فيعني قبل أن تستنكر أنا أريدك إذا أنكرت في المسألة أن تنكر بعلم، فلا تخرج وتتصدر للإنكار في أمر ليس لك فيه علم. من شروط أصلا إنكار المنكر إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في إنكار المنكر، ثانيا العلم بهذا الأمر، إن كنت لا تعلم فلتحل الأمر على من يعلم. فهناك خلاف في المسألة؟ نعم هناك خلاف، مسألة بقى هل هو خلاف معتبر لا ده أمر آخر، لكن هناك خلاف وهناك من يتصيد في هذه الخلافات. فأنت إذا ما تصدرت لإنكار مثل هذا الأمر يخرج لك أحدهم وهم لا يفتشون في الدين للوصول للحق ولا للخضوع لرب العالمين، إنما يفتشون في الدين ليبحثون عن مخارج ويبحثون عن أمور يشنعون بها ويشاقبون به. تمام؟ فنقول اشتراط الذكورية للأذان هو قول الجمهور، خالفهم الحنفية وعندهم يجزئ أذان المرأة، وطبعا هو قول الجمهور هو الصواب. فما استدل به المصنفون هنا من أن الأذان أو أذان المرأة يكون فيها فتنة بصوت المرأة هو أحد العلل وليس هو كل العلل التي استدل بها أهل العلم. هناك أدلة أخرى استدل بها جمهور أهل العلم على أن الأذان المرأة لا يجوز، ليس لمجرد الفتنة، فالفتنة هذا يعني هذا جزء يعني مما يستدل به في الأمر. فما هي الأدلة التي استدل بها من قال بعدم الاعتداد بأذان المرأة؟ قالوا أولا أن المرأة أصلا ليس عليها صلاة جماعة، المرأة غير مخاطبة بصلاة الجماعة في الأساس، هي ليست من أهل التكليف، هي مش مخاطبة بالصلاة، فكيف تخاطب بالأذان؟ هذا أولا. الذي يخاطب برفع الأذان هو المخاطب بأداء الصلاة. ثانيا المرأة التي تصلي وكان صلاتها في محضر للرجال، نعلم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كانت تصلي مع الرجال ولم يكن هناك بينهم حاجز، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة إذا نابها شيء في الصلاة، ما الذي تفعله؟ سوف نعلم إن شاء الله ونحن نتكلم على أحكام الصلاة أن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة، حدث لها شيء في الصلاة، هناك أي شيء حادث في الصلاة، خلل في الصلاة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصفق.
أما الرجل إذا نابه شيء في الصلاة فعليه أن يسبح. دل هذا على التحرز في مسألة رفع المرأة لصوتها أنه من المصالح التي يعني يقدرها الشرع، ورفع المرأة صوتها من الأمور التي اعتنى به الشرع ألا يظهر في وجود الرجال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم هناك شاهد آخر أيضا من السنة استدل به من قال بمسألة أن الأذان أصلا يخاطب به الرجال. ففي حديث بدء أمر الأذان هو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني لم يكن هناك ما يتعلمون به أو ما يعني يعلمون به دخول الأوقات، لم يكن قد شرع الأذان بعد، فكانوا يتحينون عندما يعني ينظرون في الأوقات، وكانوا طبعا لديهم الوسائل التي يعرفون بها دخول الأوقات كما لدينا الآن الساعات التي نستدل بها على الوقت. فكانوا يتحينون يعلمون الآن وقت الصلاة دخل، فيتوجهون إلى الإيه؟ إلى المسجد. كما لو تخيلنا الأمر الآن، لو قدرنا أن هناك بلد لا ترفع فيه الأذان كما في بعض إخواننا الذين يقيمون في بعض البلاد غير المسلمة، بلاد الكفرية، ويمنعون من رفع الأذان مثلا، فهؤلاء لا يسمعون الأذان، فكيف يعلمون بدخول الوقت؟ هم يعلمون بالساعة، إذا دخلت الساعة الآن هذا وقت الظهر فيصلون، دخل وقت العصر يصلون. كذلك كان حال الجماعة المسلمة في أول الوقت يتحينون الإيه؟ يتحينون الصلاة. فقال يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ يعني عمر اقترح إيه؟ ابعثوا رجلا ينادي بالصلاة. هذا على أصلا أن هذا مستقر بينهم، هذا الأمر له الرجال، لم يقل ابعثوا من ينادي بالصلاة مطلقا، لما قال ابعثوا رجلا. تمام. ثم استدل أهل العلم بفعل السلف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن، فلم يثبت أبدا أن هناك من النساء من كان يتولى أمر الأذان. طيب، هل بالنسبة لو المرأة مع المرأة، لو المرأة يعني في مجموعة نسوة، هل يجوز للمرأة أن تؤذن وأن تقيم؟ يعني نحن خلاص احنا ذكرنا أن جمهور أهل العلم على منع المرأة من الأذان، هو الأذان العام، لكن لو أن المرأة يعني في مكان مغلق كده ومعها مجموعة من النساء، هل يجوز لها أن تؤذن لهم وأن تقيم؟ فأجاز أهل العلم، بعض أهل العلم أجازوا للمرأة أن تؤذن وأن تقيم لجماعة من النسوة، تمام، بحيث أنها لا ترفع صوتها بل تؤذن وتقيم وتسمع من حولها فقط، يعني لا يتعدى الصوت هذه الجماعة، تسمع فقط من حولها. استدلوا على ذلك بماذا؟ استدلوا بالأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم أي لجماعة النساء، وتؤم النساء وتقف وسطهن. فهذا أثر ثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجتمع بالنسوة فتؤذن لهن وتقيم، ودل هذا على الجواز، ولكن كما ذكرنا بهذه الضوابط أنه لا يرتفع صوتها ولا يسمعها إلا هؤلاء الذين اجتمعوا معها في هذا المكان. طيب، الشرط بدأ خلصنا بالنسبة للشرط اللي هو الإيه؟ شرط الذكورية. ذكرنا أن الأذان العام والإقامة العامة هذه في حق الرجال وليست في حق النساء، ويجوز للمرأة أن تؤذن وتقيم لمجموعة من النساء. الشرط الرابع يقول أن يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. يبقى الشرط أن يكون الأذان لإيه؟ فين؟ في الوقت. لا يجوز الأذان قبل الوقت. لماذا؟ الأذان قبل الأذان أصلا ما الغرض منه؟ الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت. الأذان علامة على أن وقت الصلاة قد دخل، فها هي الصلاة يا عباد الله قموا فصلوا. فالأذان قبل الصلاة يترتب عليه أن الصلاة قد تؤدى. الصلاة الأذان قبل دخول وقت الصلاة يترتب عليه أن الصلاة تؤدى في غير وقتها. فلو أن إنسانا أذن قبل دخول الوقت سيترتب على هذا أن الإنسان قد يدخل قد يظن أن الوقت قد دخل ويصلي، فيترتب عليه بالطبع بطلان صلاة هذا الإنسان. وإذا أذن المؤذن، لو حدث هذا وأذن المؤذن قبل دخول الوقت، قد يحدث يعني يحدث هناك شيء من الخطأ ويؤذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة، فهنا لا يعتد بهذا الأذان على الإطلاق، وعليه أن يؤذن مرة أخرى عند دخول الوقت. عليه أن يؤذن مرة أخرى عند دخول الوقت. ويستدل على هذا بالحديث عند أبي داود وغيره عن ابن عمر قال إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، فرجع فنادى ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال الذي كان قد أذن قبل دخول الوقت أن يذهب وينادي حتى لا يحدث بلبلة إن العبد قد نام، أي أن بلالا يقول أنا أخطأت في دخول الصلاة، في دخول وقت الصلاة لا تصلوا، هذا ليس هو الوقت الصحيح. تمام. قال يستثنى من هذا، يستثنى الأذان لصلاة الفجر والأذان لصلاة الجمعة، هذان استثناءان لمسألة الأذان عند دخول وقت. فقال هناك أذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت، وهذه هي ما تسمى الأذان الأول لصلاة الفجر. الأذان الأول لصلاة الفجر. الجمهور على مشروعية الأذان قبل دخول الوقت، واستدل على هذا بعدة أحاديث وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم عين لأذان الفجر مؤذنين، بلال وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما. فبلال رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الأول، وهذا الأذان الأول كان بالليل قبل دخول الفجر أصلا. ما الغرض منه؟ تنبيه الناس على قرب وقت الفجر، فمن كان نائما يستيقظ، من كان يصلي فيعلمه بقرب دخول وقت الفجر حتى ينتهي من قيام ليله وهكذا. وليس المقصود منه أن هذا هو وقت الفجر، فهذا هو ما يسمى بالأذان الأول. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب ما هي الفترة بين يعني متى يكون الأذان الأول هذا؟ يعني الأذان اللي يسمى الأذان الثاني اللي هو الأذان عند دخول وقت الفجر، هذا يكون بطلوع الفجر. طب الأذان الأول الذي قبله متى يكون؟ اختلف فيه أهل العلم، لكن هناك نص في المسألة وهو عن القاسم بن محمد راوي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يعني كان يعبر على أن الفترة الزمنية بينهما كانت بسيطة ولم تكن طويلة. فيعني الأغلب والأرجح أن هذا يعني أمر ممكن يقدر مثلا بنصف ساعة مثلا وليس بالوقت الطويل كما ذكره بعض أهل العلم، يقولون أنه يشرع الأذان الثاني من بعد يعني إيه مرور منتصف الليل كده، من بعد منتصف الليل، كل هذا محل للأذان الثاني. لكن الأقرب حقيقة أنه يكون قريبا من الفجر، قر على يعني في أواخر خالص أواخر الإيه الليل، حتى أن المالكية قالوا أن هذا الأذان يكون في سدس الليل الأخير وهو الأقرب، يعني هو يكون قريب جدا من الفجر. ده بالنسبة لما يسمى بالأذان الأول اللي هو أذان الأول لصلاة الفجر. في هناك أيضا بالنسبة لصلاة الجمعة، هل يا ترى صلاة الجمعة لها أذان واحد ولا لها أذانان؟ فهذا من الأمور التي فيها خلاف قديم حقيقة بين أهل العلم في المسألة. وأصل المسألة أن الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر، كان الأذان أذان الجمعة أذان واحد فقط. ثم لما كان في عهد عثمان رضي الله عنه بدأت المدينة في عهد عثمان تتسع، بل اتسعت الدولة بصفة عامة، والمدينة التي كانت حدودها صغيرة وكانت لعلها لا تتعدى حدود المسجد، فصار الناس مع اتساع البنيان ومع وجود الأسواق خارج حدود المدينة، فكان الناس لا يسمعون النداء. طبعا لم يكن هناك الأدوات أدوات الإعلام الموجودة عندنا حاليا، لم تكن هناك حتى الساعات اللي موجودة، لم تكن هناك مكبرات الصوت، فكان المؤذن يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كان الإنسان الذي يعمل بعيدا لا يسمع الأذان، وربما فاتته صلاة الجمعة أصلا. فلأجل هذا فكر عثمان رضي الله عنه أنه يؤذن للصلاة عن طريق أن يبعث مؤذنا يؤذن قبل دخول الوقت، يؤذن عند الأسواق في المنطقة التي كانت تسمى اللي هي الروحاء، وأرسل هناك مؤذن يؤذن قبل دخول الوقت لإعلام الناس بقرب دخول الوقت، فيتركوا ما هم فيه من الأشغال ويقبلوا على الصلاة. فعن السائب بن يزيد قال: كان نداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الزوراء، والزوراء هو موضع بسوق المدينة، الزوراء وليس الروحاء. وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. النداء الثالث هنا بحسب الترتيب الزمني، فعندي النداء الأول اللي هو الذي سيكون قبل دخول الوقت، ثم النداء الثاني اللي هو النداء عند صعود الإمام للمنبر اللي هو مع دخول الوقت، ثم النداء الثالث اللي هو إيه اللي هو الإقامة، يسمونها أيضا النداء. فالمقصود هنا أن الأذان، هناك أذان أضافه عثمان رضي الله عنه، أضافه متى؟ عندما اتسعت حدود المدينة وأراد أن يعلم الناس بدخول الوقت، وهذا من السنة التي تتبع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ولكن هو السؤال، هل هذه سنة مطلقة؟ يعني حاليا نحن في بلادنا هل يعمل بهذه السنة؟ هل يشرع دائما أن ينادى بصلاة الجمعة قبل دخول الوقت؟ التحقيق في المسألة أن هذا ليس بسنة مطلقة، إنما يعتبر سنة وتؤدى عند الحاجة إليها. بمعنى لو أن هناك مكان معين لا يستطيع الإنسان فيه أن يميز وقت الصلاة ولا يسمع ويستطيعون سماع النداء، مثل مثلا بعض القرى اللي يكون فيها الحقول كبيرة متسعة مثلا ولا يوجد مسجد قريب، وقد لا يسمعون النداء وقد لا يعني يلتبس عليهم دخول الوقت، فمثل هذا قد يشرع مثل هذا النداء. في بعض الأماكن مثلا وبعض البلدان فعلا الناس لا تنتبه لقضية دخول الوقت ولا يميزون الوقت، فهنا يشرع النداء الثاني. فإذا يصير هذا النداء، هذا الأذان الثاني لصلاة الجمعة، يختلف حكمه عن حكم الأذان الثاني الذي لصلاة الفجر. هذا هو التحقيق في المسألة. فالأذان الثاني مشروع مطلقا، أما أذان الجمعة فهو مشروع عند الحاجة، لأن هذا هو ما ورد في السنة، أن عثمان أضاف هذا النداء عند الحاجة فقط ولم يكن فعله مطلقا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في خلاف بين أهل العلم، هل يا ترى هذا الأذان يكون قبل دخول الوقت ولا عند دخول الوقت؟ الحقيقة الصحيح طبعا والأوفق لفقه المسألة أنه يكون قبل دخول الوقت، لأن هذا هو الذي يحقق المراد من هذا الأذان. في بعض البلدان ينادون بالأذان الأول، الأذان الأول والناس في المسجد ينادون بالأذان الأول عند دخول الوقت، وهذا يحدث عندنا في مصر، ينادون بالأذان الأول عند دخول الوقت ثم يقوم الناس لأداء ركعتي سنة، وهي طبعا ليست ركعتي سنة، يصلون ركعتين، وبعدما يفرغ الناس من أداء الركعتين ينادون بالأذان الثاني ويصعد معه الإيه بعد صعود الإمام للمنبر، وهذا حقيقة ليس هذا هو المراد من هذا الأذان. فالمراد من هذا الأذان هو الإعلام بقرب دخول الوقت، فالأوفق والأرجح أن هذا يكون قبل دخول الوقت بفترة. طيب خمسة، الشرط الخامس أن يكون الأذان مرتبا متواليا، مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة، وكذلك الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة. طبعا الترتيب لا يجوز خلافه، لأن هذا ما علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن نتبع ما ورد في النصوص الشرعية على وفق ما جاءت به، وهذا هو الامتثال الحقيقي لأمر الشرع. ولو أخطأ المؤذن في الترتيب، ماذا لو أخطأ المؤذن في الترتيب؟ يعني بدل شيئا مكان شيء، أخر شيئا وقدم شيء، قال أهل العلم عليه أن يعيد الأذان من البداية، وهذا هو رأي الجمهور. بمعنى ماذا لو أن الإنسان كان يؤذن مثلا وأشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قال مثلا وهو يؤذن لم يذكر حي على الصلاة وحي على الفلاح، وقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فهنا نسي شيئا. فهل يجوز أن يأتي بما نساه أولا ثم يكمل ولا يستألف من الأول؟ والله لو كان الخطأ يسير، مثل مثلا في أذان الفجر، وهذا يحدث كثيرا، فالإنسان مثلا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، سوف نذكر هذا إن شاء الله في عصبة الأذان. كثيرا ما ينسى المؤذن الصلاة خير من النوم، فهنا يأتي بها ويكمل، لا بأس بهذا. لكن لو أن الإنسان أخطأ في الترتيب وجاء وبدل شيئا مكان شيء وهكذا، فالأوفق والصحيح الذي عليه قال الجمهور أنه يعيد الأذان من البداية، فلا بد من الترتيب. طيب ما معنى التوالي؟ معنى التوالي أن يأتي بألفاظ الأذان مرتبة ويأتي بها يلحق بعضها ببعض، لا يكون هناك فصلا كبيرا ولا طويلا بين ألفاظ الأذان، لا يفصل بين الألفاظ فصلا إيه طويلا، لو فصل فصلا طويلا فعليه أن يعيد الأذان، لكن لو فصل فصلا قصيرا مثلا عاطس أو أصابته جاءه شيء من السعال أو هكذا، فهذا يعني إيه فصل يسير لا بأس به. لكن في مسألة، هل يا ترى يجوز للمؤذن أن يتكلم أثناء الأذان؟ هل يجوز للإنسان الذي يؤذن أن يتكلم وهو يؤذن؟ هناك طبعا من كرهه من أهل العلم، وهناك من قيده الحاجة، وهناك من أجازه مطلقا، لكن الصواب فعلا أن هو يجوز للحاجة، لأنه فعلا ثبت عن سليمان ابن صرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن العسكر، فكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة. تمام، يعني مثلا ممكن بيأذن كده يقول لجنبه هات كذا، شيل كذا، اعمل كذا، يعني يكون أمر يسير، هذا يقيد أيضا بالإيه بالأمر يسير، فيجوز الكلام للحاجة ويكون كلاما يسيرا وليس كلاما طويلا. الأمر السادس، قال أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، لابد أن يؤذن باللغة العربية ويؤذن أيضا بالألفاظ التي وردت في السنة، لكن رخص بعض الشافعية لمن يؤذن في جمع لا يحسنون العربية أن يؤذن بغير عربية. ماذا لو أن إنسانا أجنبيا يؤذن لأناس أجنبيين لا هو يحسن عربية ولا هؤلاء يحسن عربية، هنا رخصوا له أن يؤذن بألفاظ الأذان المترجم، يعني رخصوا في هذا. لكن على كل يعني هذه الصورة لعلها تكون إيه لعلها تكون بعيدة قليلا. طيب نتوقف هنا إن شاء الله عند المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن، نستكملها إن شاء الله في المرة القادمة. لو لدينا إن شاء الله أي استفسارات بالنسبة لدرس اليوم نبدأ فيها إن شاء الله تعالى.